السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في وصل الصفوف وسد الفرج. عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. رواه أحمد وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وزاد ابن ماجة: ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية، فيمسح مناكبنا أو صدورنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال: وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول. إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول، وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها العبد يصل بها صفا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فلما كانت الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأيضًا هي خير موضوع كما بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في جملة من الأحاديث التي تشير إلى هذا المعنى، جاءت النصوص الشرعية في فتح الذرائع في أداء الصلاة أتم أداء، والإبقاء عليها وعدم الإخلال بها. ولذلك ما يتعلق بجميع هذه المسائل المرغبة فيما يتعلق بإقامة الصلاة إنما هو لحماية هذه الفريضة، لحماية هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، لأن من أخل بشيء من هذه الواجبات أو السنن أو الآداب أو المستحبات فإنه بالمجزوم سيصل الخلل إلى ذات الفريضة، ولذلك اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم عناية فائقة وكبيرة في المحافظة على إقامة الصلاة إقامة تامة. ومن جملة ذلك ما يتعلق بصلاة الجماعة التي أمر الله جل وعلا بها في كتابه، وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. وأمر الله جل وعلا وارد في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والأمر هنا للوجوب، وأيضا في قول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. وإن كانت هذه الآية سيقت مساق بيان المساجد، إلا أن فيها إشارة إلى ما يتعلق بوجوب الصلاة كما ينص على ذلك بعض أهل العلم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإقامة صلاة الجماعة، وقد مضى باب أو فصل كامل في درس سابق يتعلق بوجوب بخطورة أو الترهيب من ترك الجماعة ووجوب إقامتها. الجماعة لا شك بأنها تشتمل على صفوف أيضا، ويتراص المصلون فيما بينهم كما جاء في الحديث: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. ولذلك مما يميز أهل الإسلام في صلاة الجماعة أنهم يقفون بصفوف متراصة كما تصف الملائكة عند ربها. النبي عليه الصلاة والسلام أكد على هذا في جملة من الأمور. ذكرت لكم فيما سبق بأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بتسوية الصفوف كان يستعمل جملة من الأمور. الأمر الأول القول، تذكرون ولا لا؟ ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام؟ سووا صفوفكم، رصوا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، وغيرها من الأقوال. الأمر الثاني الفعل، كيف كان فعله عليه الصلاة والسلام؟ كان يمسح على، يقول: يمسح مناكبنا، والمنكب هو المجمع بين العضد والكتف، يمسح عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث المشي بين الصفوف، يعني الخلفية أيضا، الصف الثاني والثالث وهكذا. وماذا فهم الصحابة من أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا فهموا؟ ولذلك ماذا قال الراوي؟ قال: فأخذ أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه، وفي لفظ كعب. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام حرص على هذا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام علق عدم الاصطفاف في الصف بمثل هذه الصورة بأمر كوني قدري، وهو اختلاف القلوب، نسأل الله العافية والسلامة، كما سيأتي بيانه وذكره. الحديث الأول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. هذه الفائدة الأولى والثمر الأولى من ثمار وصل الصفوف. وصل الصفوف: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. صلاة الله وملائكته ما معناها؟ لا، على العباد. إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. يصلون الصفوف، ما معنى صلاة الله صلاة ملائكته؟ أي هنا بالنسبة لما يتعلق بالخلق هي الرحمة والمغفرة لهم، أما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فهي الثناء في الملأ الأعلى. إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون. ووصل الصفوف يكون أولا بإكمال الصف الأول، هذا من وصل الصفوف. فمن دخل المسجد ووجد الصف الأول لم يكتمل فإنه لا يحق له بحال أن ينشئ صفا جديدا، وهذا من الأخطاء التي يفعلها كثير من الناس، لا سيما الذين يأتون متأخرين مسبوقين ويخشون أن الإمام يرفع من الركوع والصف الأول لم يكتمل، فيقومون فينشئون صفا جديدا، وهذا من الخطأ. ولذلك هم يخالفون أمر النبي عليه الصلاة والسلام القائل: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ولذلك من أتى المسجد والصف الأول لم يكتمل فلا يحق له بحال أن ينشئ صفا جديدا، بل الأدهى والأمر والمزعج أن يصلي منفردا خلف الصف. تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لفذ خلف الصف، وفي لفظ: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف منفردا وقف عنده حتى انتهى فقال: أعد صلاتك أو استقبل صلاتك. والمقصود بأن هذا من جملة وصل الصفوف. الأمر الثاني ما يتعلق بسد الفرج وسيأتي. فمن وصل الصفوف التي يستحق بها المصلي صلاة الله عليه وصلاة ملائكته عليه أن يسد الفرج، فإن هذا من وصل الصفوف. الحديث الآخر حديث البراء بن عازب، عفوا نفس الرواية التي عند ابن ماجه الزيادة، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة، من سد فرجة رفعه الله بها درجة. والفرجة هي المكان الخالي، الفرجة هي المكان الخالي في الصف، وسدها يكون بالتقدم إليها، سدها يكون بالتقدم إليها. فمن سدها يعني تقدم إليها ووقف في الصف فإن الله يرفعه بها درجة، يرفعه بها درجة. وهذه الفرجة إما أن تكون في وسط الصف وإما أن تكون في طرف الصف، والغالب أن الفرجة تكون في الشيء يعني في وسطه، في وسطه. والفرج هذه تحدث بسبب أمور، أولها الإهمال من بعض المصلين هدانا الله وإياه، ولذلك تجد بين المصلي والمصلي فرجة، فرجة. والمانع إما كبر والعياذ بالله، وإما إهمال، وإما تساهل، وإما كسل لا يجعل الإنسان يصطف بجوار أخيه، لا يجعله يصطف بجوار أخيه ويسد الفرجة. الأمر الثاني قد يكون لأمر طارئ، وهو أن يحدث المصلي مثلا أو يصاب برعاف أو يطرأ عليه أمر يجعله ينسحب من الصلاة. الأصل أن الإنسان إذا خرج من الصلاة لأي عذر من الأعذار أن يقوم الذي بجواره عن يمينه أو عن يساره بسد هذه الفرجة، فإذا لم تسد فإنه يتقدم الذي في الصف الخلفي فيسد هذه الفرجة. ويعتقد بعض المصلين ممن يعتنق بعض المذاهب الفقهية أن الحركة في الصلاة بمثل هذه الصورة تبطل الصلاة، وهذا غلط، ترده النصوص الصحيحة الصريحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام: خير خطوة مشاها الرجل إلى فرجة في الصف فسدها. وهذا يكون في الصلاة ويكون قبل الصلاة، يكون في الصلاة ويكون قبل الصلاة، ولذلك يهتم المسلم بمثل هذا. وهذه تكون أكثر ما تكون في صلاة الجمعة، تتفقون معي؟ أكثر ما تكون في صلاة الجمعة، يتساهل الناس لما تقام الصلاة وتبدأ الصفوف تتحرك تحصل فرج كثيرة. وأيضا في صلاة الجنازة تساهلون بعض الناس في صلاة الجنازة ولا يصفون تساهلا منه، هذا غلط. صلاة الجنازة كبقية الصلوات، لا بد أن تتم الصف الأول فالأول وأن تسد الفرج. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية. قلنا لكم كان هذا، كان هذه تفيد ماذا؟ الاستمرارية، كانت تفيد يعني كان ديدنه وهجيراه وعادته عليه الصلاة والسلام يأتي الصف. وهذا يدلنا على أن إمام المسجد لا يمل من الإتيان بهذه السنة، لأن من أئمة المساجد قد يصاب بالملل حتى لدرجة بعض أئمة المساجد ما يلتفت، يعني صار عنده ملل في مثل هذا، وهذا غلط. هذه سنة، هذه سنة قبل الصلاة، قبل أن تكبر تأتي بها. يأتي الصف من ناحية إلى ناحية، يعني الناحية هذه والناحية هذه، من على يمينه ومن على شماله، فيمسح مناكبنا أو صدورنا عليه الصلاة والسلام، ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول، الصفوف الأول. وهذا ما أشرت إليه قبل قليل من ضرورة الاهتمام بوصل الصف الأول. وإذا دخلت متأخرا فلا تعجل في الدخول في الصف حتى تنظر في الصف الأول هل هو مكتمل أم لا، فإذا كان مكتملا صففت في الصف الثاني، وإذا كان غير مكتمل فإن المشروع في حقك على الخلاف الوارد في مسألة الاصطفاف ما بين السنية في قول الجمهور وما بين الواجبية في قول أحمد في رواية عنه وإسحاق وغيرهما من أهل العلم، المشروع أنك تدخل فتسد هذه الفرجة وتصل الصف، تصل الصف أو تسد الفرجة. يصلون على الذين يصلون، الوصل هو ربط الشيء بالشيء، هذا وصل، يقال وصل الشيء إذا ربطه بشيء آخر. كذلك أنت إذا وصلت الصف فقد أكملته، يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول، يتمون الصف الأول فالأول، وهكذا. وحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. هذا الحديث اشتمل على ترغيب وترهيب. أما الترغيب ففي وصل الصفوف، فمن وصل صفا وصله الله. وصله الله بماذا؟ بأي شيء يصله الله؟ بالرحمة، بالعلم، بالفضل، بالبركة، بالخير العميم من الله جل وعلا، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى، وصله الله بكل خير. ومن قطع صفا، هذا الترهيب والعياذ بالله، نسأل الله العافية. ومن قطع صفا قطعه الله، قطعه من أي شيء؟ من رحمته، من فضله، من بركته وغير ذلك. هذا فيه ترهيب، يعني يجعل كل من لديه أدنى إيمان أن يخاف وأن يعني ينزعج في مسألة قطع الصفوف، نعوذ بالله. وهذا القطع لا بد من حمله على التعمد، أما القطع لعذر فإن هذا مشروع، فعندنا القاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، بمعنى أن يتعمد قطع الصف، يتعمد قطع الصف. ومن الأعذار انفراد المأموم لسبب، انفراد المأموم لسبب، فإن هذا لا يكون، لا يدخل تحت هذا الوعيد من قطع الصفوف. والدليل على ذلك قصة الرجل الذي صلى مع معاذ ابن جبل رضي الله عنه، وأطال معاذ في الصلاة، فانسحب الرجل، انفرد وصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشد موعظة من تلك، يعني تغيظ على معاذ، فقال: أفتان أنت يا معاذ، وفي لفظ: أفاتن أنت يا معاذ. ثم أمره بأن يخفف الصلاة، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل بالإعادة، ولم يعني يرتب عليه الوعيد في قطع الصف، لأنه انسحب من الصف. ولذلك قد يقول بعض الناس بأنه يحصل له ظرف معين، أو يتأذى من طول الإمام، ولديه مثلا أمر ضروري فيصلي منفردا، فلا يدخل هذا، وإنما المقصود القطع المتعمد، أن يقطع متعمدا. من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. طيب، كم فائدة عندنا الآن؟ الفائدة الأولى صلاة الله على من وصل الصفوف، الثانية صلاة الملائكة، ملائكة الله عز وجل على من وصل الصفوف، الثالث رفعة الدرجات لمن مشى إلى فرجة في الصف فسدها، رفع الله بها له بها درجة. أيضا عدم اختلاف القلوب، من وصل الصفوف وسد الفرج ولان بأيدي إخوانه، فإن الله جل وعلا يجعل القلوب واحدة. كذلك أن الله تعالى يصل من وصل الصفوف، يصله من فضله ورحمته وبركته وخيره وجوده وإحسانه سبحانه وتعالى، وكذلك فيه ترهيب لمن قطع الصفوف. أيضا جاء من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. ذكرت لكم في الدرس السابق معنى الليونة هنا، لينوا بأيدي إخوانكم، ما معناها؟ من يذكر؟ ذكرنا معنيين. عبد الله، أي نعم، هذا المعنى الأول، أنه إذا أخذك بيده أن تأتي معه تطاوعه في قضية سد الفرج. والثاني فلا يمنع، إذا أراد أن يتقدم أو كذا أن يلين له، شيء من هذه المعاني. خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، ألينكم مناكب في الصلاة. وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها، ما من خطوة بضم الخاء، وهي واحدة الخطى، واحدة الخطى وهي ما بين القدمين من البعد، هذا يسمونه خطوة، خطوة ما بين القدمين من البعد. ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. الله أكبر. الإنسان يخطو، وخطى الإنسان على ضربين، عبادات وعادات. خطى الإنسان يعني مشي الإنسان على ضربين، عبادات وعادات. العادات معروفة، والعبادات إلى الصلاة وفي الطواف وغير ذلك. ومن جملة العبادات التي يتعاظم فيها الأجر والثواب أن يخطو الإنسان إلى فرجة في الصف فيسدها. ولذلك قال: وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها، إلى خطوة في الصف فسدها. الحديث الآخر حديث عائشة: من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. الله أكبر. عمل يسير وأجر كبير وعظيم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. من سد فرجة رفعه الله بها درجة، وقد مضى معنى هذه الدرجة. والزيادة هنا في ماذا؟ بناء بيت في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. أما حديث البراء بن عازب يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول، وما من خطوة أحب إلى الله، التي قبل قليل ما هو أعظم أجرا، هنا الآن أحب إلى الله، وفيها إثبات صفة المحبة لله على ما يليق بجلاله وعظمته، على القاعدة التي نذكرها دائما، القاعدة التي نذكرها دائما، وهي إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء الحسنى والصفات العلى، من غير التعرض إلى الكيفية، مع إثبات المعنى. الله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصفة المحبة ثابتة لله في القرآن والسنة، في محل إجماع، صفة المحبة ثابتة لله. إذن ما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها العبد يصل بها صفا، يصل بها صفا. وهذا يدلنا على ظاهر الحديث، يدلنا على أن المصلي إذا صلى في الصف الثاني ثم وجد الصف لم يكتمل، بمعنى كان مقطوعا، له أن يتحرك ليصل هذا الصف. لأن المعنى كما هو ظاهر الحديث: الوصل غير السد. فالفرجة تكون في الشيء، يقال في الجدار، الفرجة في الجدار، النقب الذي في الجدار يسد بمعروف سده، وأما الوصل فهو ربط الشيء بالشيء. فلو تحرك لوصل الصف فإنه لا حرج عليه، بل هذا أحب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: الترهيب من تأخر الرجال إلى أواخر صفوفهم وتقدم النساء إلى أوائل صفوفهن ومن اعوجاج الصفوف. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي رواية عند البخاري أن رسول الله صلى الله وفي رواية عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
في رواية خل البخاري وليس خل غير البخاري
وفي رواية لهم خل البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بين القداح
بها
حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أنا قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي رواية لأبي داود وابن حبان في صحيحه أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. ورواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيمسح عواتقنا وصدورنا ويقول: لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. وفي رواية لابن خزيمة: لا تختلف صدوركم فتختلف قلوبكم.
نعم. قال: الترهيب من تأخر الرجال إلى أواخر صفوفهم وتقدم النساء إلى أوائل صفوفهن ومنع وجاج الصفوف. ذكر جملة من الأحاديث التي ترهب من تأخر الرجال عن الصفوف الأول تكاسلا وتهاونا وتفريطا، وأيضا ذكر أحاديث أيضا مرهبة من تقدم النساء إلى الصفوف الأول، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. المراد بالشر هنا ما هو؟ قلة الثواب، يعني أقلها ثوابا وأبعدها عن مطلوب الشرع، وأما خيرها فهي أكثرها ثوابا وأقربها إلى مطلوب الشرع وتحقيق مراده. هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. النووي رحمة الله عليه يقول: هي على عمومها مطلقا، فخير صفوف الرجال مطلقا أولها وشرها آخرها مطلقا، سواء صلوا معهم نساء أو لم يصلوا معهم نساء، سواء كانوا في المسجد أو في مصلى أو في الصحراء، خير صفوف الرجال على العموم مطلقا. أما فيما يتعلق بالنساء فليس على عمومه، فالمراد من الحديث خير صفوف شر صفوف النساء أولها إذا كنا مع الرجال، وخيرها آخرها إذا كنا مع الرجال. وأما إذا كنا لوحدهن يصلين لوحدهن جماعة فإن الصفوف الأول خير لهن، فإذا كنا متميزات لا مع الرجال فيكون الحكم كالرجال، خير صفوفهن الأول وشرهن آخر وشر الصفوف آخرها بالنسبة للنساء. وقد اعترض على هذا بعض أهل العلم وذهبوا إلى الأخذ بظاهر الحديث وأن هذا على عمومه بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رأى في أصحابه تأخرا، قيل هذا التأخر في الحضور إلى المسجد، وقيل التأخر عن الصف الأول، وقيل التأخر عن الصف الأول، فقال لهم تقدموا يعني إلى الصف الأول، فأتموا بي، فأتموا بي يعني كونوا خلفي مأمومين، كونوا خلفي فأتموا بي. ثم قال وليأتم بي من بعدكم، وليأتم بي من بعدكم يعني الصف الذي وراءكم، يأتم وليأتم بكم يعني يأتم بالصف الأول، يأتم الصف الثاني، يأتم بالصف الأول وهكذا. وقد قال النووي رحمة الله عليه وفيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه أو صف قدامه يراه متابعا للإمام، يراه متابعا للإمام. ولذلك عبارة الفقهاء يقولون الصفوف يأتم بعضها ببعض، وهذه طبعا ليست على إطلاقها، والكلام فيها طويل عند أهل العلم، هل الصفوف يأتم بعضها ببعض أم لا. من أهل العلم من ذهب إلى أن الصفوف يؤم بعضها بعضا، وأخذوا من هذا الحديث هذا الحكم. ومن أهل العلم قالوا لا، الائتمام يكون بالإمام، لكن هذا من باب والوسيلة في متابعة الإمام، بحيث أنهم ينظرون إلى من أمامهم. قال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، في هذا ترهيب في مسألة التأخر بقسمين، القسم الأول التأخر عن حضور الجماعة مبكرا، فلا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، والمعنى الثاني عن الصف الأول يعني قصدا، وفي هذا رسالة إلى من يأتون المساجد فيجلسون في آخر المسجد، مع أن الله تعالى من عليهم بالتبكير لكنهم يفرطون في الأجر فيجلسون في آخر المسجد طلبا لمثلا الاستناد على الجدار أو الاتكاء على شيء معين، ويفرطون في الأجر الكبير. نعم، حديث عائشة أيضا لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله، وهذا يعني يذهب إلى المعنى الثاني الذي ذكرناه فيما يتعلق بالصف الأول والتفريط في ذلك. وحديث أبي مسعود البدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، مضى شرحه وبيانه، ويقول استووا، وهذه أحد الألفاظ التي كان يأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام في تسوية الصفوف، يقول ولا تختلفوا، ولا تختلفوا. والاختلاف الأول هذا من قال ولا تختلفوا فتختلف من الجناس، تختلف الأول اختلاف الأبدان، والثاني اختلاف القلوب، صرح به قال ولا تختلفوا في أبدانكم فتختلف قلوبكم، فكأنه رتب على اختلاف القلوب، رتب على اختلاف الأبدان اختلاف القلوب. واختلاف القلوب في الواقع أمر قدري كوني، يعني ليس بمقدور الإنسان، فإذا ظهر اختلاف في الصفوف فهذه علامة اختلاف في القلوب. قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ليليني يعني ليصلي خلفي أولو الأحلام والنهى، يعني البالغون أصحاب العقل الراجح أو أصحاب الفضل يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني ليس المقصود ثم الذين يلونهم في الصف الثاني، لا، وإنما في القرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. المخالفة بين الوجوه هذه فيها معاني ذكرها أهل العلم. المعنى الأول حملوه على الحقيقة، قالوا بالنسبة للوجه يمسخه الله جل وعلا، المخالفة في الوجه بحيث أنه يمسخ. وهذا مثل الوعيد الوارد سيأتي معنا إن شاء الله في الذي يرفع رأسه قبل الإمام، أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، وفي لفظ عند ابن ماجه بإسناد ضعيف أو صورة كلب. هذا هو المعنى الأول، وقالوا يحمل على الحقيقة وفيه مسخ، ولذلك مثل قول الله عز وجل من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. المعنى الثاني قالوا بأن الوجه يتحول من مكانه إلى قفاه، يعني يعاقبه الله عز وجل ليس بمسخه وإنما بتحويل مكانه فيتحول إلى القفا. والمعنى الثالث قالوا بأن الله تعالى يوقع بينكم العداوة والبغضاء، يوقع بينكم العداوة والبغضاء، ولذلك تقول العرب فلان تغير وجهه، دلالة على ماذا؟ على وجود بغضاء، بغضاء، لأن تغير الوجه هذا إنما صادر عن تغير القلب، نسأل الله العافية والسلام. المعنى الرابع قالوا بأن المخالفة تكون في الجزاء، فيجازي الله جل وعلا المعتني بالصف بخير، ويجازي الذي لا يسوي الصف بشر، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا حديث عائشة الذي ذكرته قبل قليل، لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله. التأخير هذا ذكر أهل العلم له معاني. المعنى الأول قالوا يؤخره الله عز وجل في العلم ورفعة المنزلة، ورفعة المنزلة. والمعنى الثاني قالوا يؤخره الله جل وعلا عن رحمته وعظيم فضله، وذكروا معاني أخرى. رواية البقية الأئمة ما عدا البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، يعني السهام، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، يعني استوينا وفهمنا وتهيأنا للتكبير، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، يعني للصف. طبعا حتى رأى أن قد عقلنا عنه، يعني فهمنا هذا الاصطفاف على الدوام، هذه السنة وهذا الهدي. فمرة من المرات يقول ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، يعني متقدم، فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، ومضى معنى المخالفة هنا. الحديث الآخر حديث رواية أبي داود بن حبان أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجه فقال أقيموا صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. انظر إلى فقه الصحابة وفهم الصحابة لمراد النبي عليه الصلاة والسلام، ففقههم وفقه مقدم على كل أحد، وفهمه مقدم على كل من جاء بعدهم رضي الله عنه. وهذا الإلزاق، هذا الإلزاق في أول الصلاة، لأنه لا يمكن أبدا بحال أن يستمر إلزاق الكتف بالكتف والركبة بالركبة والكعب بالكعب في جميع هيئات الصلاة وأحوال الصلاة، وإنما هذه في بداية الصف حتى لا يبقى فرجة للشيطان. أيضا حديث البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، وهذا من فعله عليه الصلاة والسلام، ذكرنا هذا أحد الأساليب التي كان يتبعها النبي عليه الصلاة والسلام في تسوية الصفوف. قال يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا وتختلف قلوب، وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. وهذه مضى الحديث أيضا معنا في شرحها وبيانها، وكذلك لا تختلف صدوركم فتختلف قلوبكم، هذه كلها تشير إلى ضرورة الاهتمام بتسوية الصفوف، ضرورة الاهتمام بتسوية الصفوف، ولا ينبغي للإنسان أن يتساهل في هذا. وقول الجمهور بأن الاصطفاف بمثل هذه الصورة سنة، هذا لا يجعل الإنسان يتساهل ويتهاون ويفرط في مثل هذا، لا سيما وقد سمعتم الوعيد الشديد الذي قد يكون يعني من أدلة القائلين بالوجوب، ولا سيما ما جاء في الوعيد الشديد في ذلك. نعم. كيف؟ لا يتخير، يعني لا يجمعها كلها، لأن إذا جمعها كلها بدأ يخطب خطبة. ها؟ أي يقول استووا رصوا صفوفكم استقيموا مثلا، يعني ثنتين ثلاثة ينوع في هذا. ها؟ لا بأس أن يقول أحيانا نصوص الوعيد، أن يقول نصوص الوعيد: من وصل صفا وصله الله، من قطع صفا قطعه الله مثلا، من وصل صفا بنى الله له رفعه الله بها درجة، حط عنه بها خطيئة، ويذكر بنى الله له بيتا في الجنة، يذكر هذا ما في بأس.
قال: الترغيب في التأمين خلف الإمام.
لكن بالمناسبة هنا يفهم من الحديث الذي مضى معنا، حتى إذا يعني رأى بأن قد عقلنا، أن الإمام أحيانا إذا أفهم جماعة مسجده واعتادوا على ذلك، أنه لا يلزم في كل صلاة أن يأتي بهذه الألفاظ كلها، إلا إذا وجد مخالفة فإنه يعود. ولذلك مثلا يعلمهم المرة الأولى والثانية وكذا، ثم إذا رأى بأنهم قد فهموا وانتفعوا وأفادوا من توجيهاته ومن تنبيهه، يكفي أن يقول استووا ثلاثا، ويقول استووا رصوا صفوفكم استقيموا مثلا، يأتي بمثل هذه الألفاظ ثم يكبر، لأنه الاستمرارية عليها أو الجمع جميع هذه النصوص قد يخرج الإنسان عن المقصد الشرعي. نعم.
قال: الترغيب في التأمين خلف الإمام وفي الدعاء وما يقوله في الاعتدال والاستفتاح. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم. الترغيب في التأمين خلف الإمام، التأمين يعني قول آمين، وآمين تضبط بالمد والقصر، تضبط بالمد والقصر، وأما تشديد الميم فإنه يحيل المعنى المقصود من آمين، ويكون آمين قاصدين، يعني كما قال تعالى: ولا آمين البيت الحرام. ولذلك من الخطأ أن تشدد الميم، يقول آمين، هذا غلط، وإنما آمين أن يقول آمين مثلا أو آمين مثلا، هذا هو النطق الصحيح لهذه الكلمة. ومعنى آمين يعني اللهم استجب، اللهم استجب. قد ذهب بعض العلماء إلى أن آمين اسم من أسماء الله، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن أسماء الله توقيفية، توقيفية. ما معنى توقيفية؟ قال الله قال رسوله، يعني ما ورد في القرآن والسنة فقط في صحيح السنة. فآمين ليست من أسماء الله، وإنما معناها اللهم استجب، اللهم استجب. وآمين هذه تقال عقيب انتهاء الإمام من الفاتحة، قول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الإمام بعدها آمين، ويقول من وراءه آمين، يقولها المنفرد والإمام والمأموم، يقولها المنفرد والإمام والمأموم. وفي هذا الحديث إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، ذهب بعض الفقهاء أخذا من هذا الحديث على أن آمين لا يقولها الإمام، وإنما يقولها المأموم فقط، وهذا ترده الروايات الأخرى الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن الإمام والمأموم والمنفرد كلهم يقولون آمين، كلهم يقولون الآمين. وأين موضع آمين بالنسبة للمأموم؟ قال بعض الفقهاء بأن المأموم يقولها بعد انتهاء الإمام، سواء سمع عفوا بعد انتهاء الإمام من الفاتح، سواء قال الإمام آمين أو لم يقل. والقول الثاني قالوا يقولها مع الإمام، قولها مع الإمام، فإذا قال الإمام آمين فإنه يوافق الإمام في قول آمين، يوافق الإمام في قول آمين، لأن من وافق الإمام في قول آمين فقد وافق الملائكة، ومن وافق الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والثالث قالوا يقولها بعد انتهاء الإمام من قول آمين، لأن القاعدة الشرعية متابعة الإمام، يعني أن يأتي بالقول أو بالفعل بعد انتهاء الإمام. والصواب من هذه الأقوال موافقة الإمام، موافقة الإمام. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يقولها بعد انتهاء الإمام من الفاتحة كما ذكرنا قبل قليل. المقصود هنا ليس بحث أحكام آمين بقدر ما نذكر فضل آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أي الذنوب؟ الصغائر، على القاعدة اللي ذكرناها، الصغائر غفر له ما تقدم من ذنبه. وللأسف الشديد يتساهل كثير من الناس في قول آمين. والعجب ليس في المأمومين، العجب في بعض أئمة المساجد، هذا هو العجب، هذا هو الأمر المستغرب، أن بعض أئمة المساجد لا يقول آمين. وأحيانا يصلي الإنسان خلف إمام وينتظر الإمام يقول آمين، والإمام ما يقول آمين، مشغول. طبعا هذا ممن يعتقد سنيته بالمناسبة، لأن هناك من لا يرى الجهر بآمين، أنا أعرف هذا الشيء، لكن هناك أئمة مساجد يذهبون إلى سنية قول آمين وإلى الجهر بها، لكن يتساهلون تهاونون فلا يقولون. طيب إذا لم يقلها الإمام، هل المأموم يلتزم الصمت؟ الجواب لا، وإنما يقوله، لأن في الحديث الأول الذي معنا فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. إيه، لكن إذا الإمام ما قالها سقط حق الإمام في المتابعة، يسقط حقه. نعم.
قال: رواه مالك والبخاري واللفظ له ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وفي رواية للبخاري: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية لابن ماجه والنسائي: إذا أمن القارئ فأمنوا.
نعم، وهذا فيما يتعلق بالدعاء، إذا أمن القارئ فأمنوا. طبعا يحمل القارئ هنا على الإمام لأنه يقرأ في الصلاة، ويحمل على قارئ القرآن تالي القرآن في غير الصلاة حينما يدعو مثلا فتؤمن وراءه. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين.
نعم، أكمل.
رواه ابن ماجة بإسناد صحيح، وابن خزيمة في صحيحه، وأحمد ولفظه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال: إنهم لم يحسدونا على شيء كما حسدونا على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين.
الحمد لله. قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، وأيضا على يوم الجمعة جاء في الحديث الآخر، وهذا يأتي ضمن النصوص الكثيرة الثابتة عن اليهود بأنهم أهل حسد لأهل الإيمان، مثل ما قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. في قول الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ولذلك حسدوا أهل الإيمان أهل الإسلام على قول آمين، لماذا؟ لأنك أنت في الصلاة لما تقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين وتقول آمين فالله عز وجل يستجيب لك، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم.
قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله.
نعم، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين، والمعنى إذا قلتم آمين أجابكم الله، يعني استجاب الله عز وجل دعاءكم، لأن آمين معناها اللهم استجب، فالله جل وعلا يستجيب لك، يستجيب لك الدعاء. نعم.
قال: ورواه مسلم وأبو داود والنسائي في حديث طويل عن أبي موسى الأشعري قال فيه: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله.
نعم، إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، مضى هذا، مضى الأمر بإقامة الصفوف، وليؤمكم أحدكم، يتقدمكم أحدكم، وهذا جاء هنا مطلقا لكنه قيد بالأحاديث في ما يتعلق بالأقرأ والأفقه، وأيضا ما يتعلق بعدم كراهية المأمومين له كراهية دينية شرعية، وسبق ذكر هذا. فإذا كبر فكبروا، هذا يفيدنا على أن المأموم يتابع الإمام، لأن الفاء هنا تفيد التعقيب والترتيب، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، آمين يجبكم الله. ولذلك أخذ العلماء من هذا الحديث وغيره أن المأموم لا يقول آمين حتى ينتهي الإمام من قراءة الفاتح، وبعضهم ذهب إلى أن لا يقول آمين حتى ينتهي الإمام من قول آمين، والصواب موافقة الإمام، الصواب موافقة الإمام، يوافق الإمام في قوله آمين. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال: عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.
نعم، هذا الحديث حديث ابن عمر: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال: عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. وقد اختلف العلماء في محل هذا القول، يعني هذه الجملة في محلها أين قالها. قيل بأنه قالها قبل أن يدخل في الصلاة، قيل بأنه قالها قبل أن يدخل في الصلاة فسمعها النبي عليه الصلاة والسلام منه، لأنه جاء في روايات كما في حديث رفاعة وغيره، رفاعة الزرقي أنه جاء وقد حفزه النفس. وقيل بأنه قالها في استفتاح الصلاة، في دعاء استفتاح الصلاة. وقيل بأنه قالها بعدما رفع من الركوع، بعدما رفع من الركوع. ولذلك ابن عمر قال: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وفي هذا بيان فضل تعظيم الله وذكره، ولذلك العلماء بينهم العلماء للعلماء كلام في أيهما أفضل، الذكر أم الدعاء. والأقوال هذه بسطها شمس الدين ابن القيم وذكرها وتوسع فيها في أكثر من موضع من كتبه رحمه الله تعالى ورضي عنه. والمقصود أن ذكر الله عظيم، ولذلك يرجح كثير من أهل العلم من ذوي التحقيق أن الذكر أفضل من الدعاء، أن الذكر أفضل من الدعاء. والمقصود أن الإنسان يعتني بالأذكار التي فيها تعظيم وتقديس لله جل وعلا. نعم.
هل تصلح شيخنا أن تكون مع تكبيرة الإحرام؟
ممكن هكذا يقولون بأنه يقولها في أول الصلاة،
يعني هي نفسها تكبيرة الإحرام الله أكبر ثم يكمل الكبيرة،
هم يقولون في أولها، يعني يكونها من دعاء الاستفتاح، لكن لا بد من إفراد تكبيرة الإحرام لوحدها. لا يقول الله أكبر كبيرة في تكبيرة الإحرام، إلا عند الحنفية لهم كلام في هذا، أما الجمهور لا، لا بد أن يقتصر على جملة الله أكبر. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال: وعن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟
نعم. حديث رفاعة بن رافع الزرقي أنه قال هذه الكلمة في الصلاة، وقوله قال رجل المقصود به هو كما جاء التصريح في بعض الروايات، وحينما أبهم الرجل تواضعا وهضما لحقه رضي الله عنه، قال رجل من وراء: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا متى؟ بعد الرفع من الركوع، لما رفع رأسه من الركعة يعني من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل: ربنا ولك الحمد. الزيادة وين؟ حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ولا يخفاكم بأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة التحميد 4 ألفاظ كلها صحيحة: ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. فهنا زاد، قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وجاء في السنن أيضا زيادة أن النبي عليه الصلاة والسلام زاد أيضا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن إلى الآخر، إلى آخر ما ورد في الدعاء. هذا الحديث فيه أن بعض الطاعات قد تكتبها غير الحفظة. تعلمون بأن الله جل وعلا قال: عن اليمين وعن الشمال قعيد، هؤلاء الذين يكتبون. لكن يظهر بأن هناك بعض الطاعات مما يؤخذ من هذا الحديث تكتبها أو يكتبها غير الحفظة، قد ذكر هذا النووي رحمة الله عليه. الأمر الثاني فيما يتعلق بالزيادة على التحميد في الثناء على الله عز وجل، هل هي مشروعة أم لا؟ هل هي مشروعة أم لا؟ مذهب الشافعي رحمة الله عليه، وهي الرواية عن الإمام أحمد، جواز ذلك لإقرار النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فالزيادة على التحميد في الثناء مشروع في الصلاة في محله، لأنه ذكر، لأنه ذكر. ولذلك شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لما سئل عن قول اللهم لك الحمد والشكر يعني سهل في ذلك على هذه القاعدة، وإن ذهب إلى أن الأولى الاقتصار على قول ربنا ولك الحمد، قال لأن هذا هو الوارد، هذا هو الوارد، ولذلك لم يبدع ولم يشنع على مثلا من قال والشكر، ثم قال بأن الأفضل والأولى والأكمل الاقتصار على ما ورد، الاقتصار على، لأن هذه قاعدة عند أهل العلم في مسألة التحميد، الزيادة، الزيادة في الثناء على الله عز وجل تقديسا وحمدا وثناء وتعظيما لله جل وعلا. قال يبتدرونها أيهم يكتبها أول، في إشارة إلى عظم هذه الكلمة، في إشارة إلى عظم هذه الكلمة. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وفي رواية للبخاري ومسلم فقولوا ربنا ولك الحمد بالواو.
وهذا الحديث يشير إلى أن الملائكة يقولون ربنا، اللهم ربنا لك الحمد. لكن من هم الملائكة؟ هل الذين يحضرون الصلاة أم عموم ملائكة الرحمن؟ كلام لأهل العلم. ولذلك الملائكة تقول اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الباب أفاد مشروعية التأمين، والتأمين بعد الفاتحة سنة، التأمين بعد الفاتحة سنة للإمام وللمأموم وللمنفرد، وكذلك الاهتمام بالدعاء بعد الرفع من الركوع، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، والاهتمام بذلك. وكذلك في دعاء الاستفتاح يقول اللهم، طبعا لما يقول الله أكبر يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، سبحان الله أو الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فإن هذه تفتح لها أبواب السماء. أعتقد نكتفي بهذا القدر لأن الباب الآخر طويل. بقي شيء؟ كم بقي؟ كم؟ ست دقائق. طيب نقرأ الباب، اقرأ الباب الثاني.
قال الترهيب من رفع المأموم رأسه قبل الإمام في الركوع والسجود. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟
نعم، هذا الفصل فيه حديث واحد صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أو هذا الباب، وهو الترهيب من رفع المأموم رأسه قبل الإمام سواء كان في الركوع أو السجود. فقول النبي عليه الصلاة والسلام أما، هذه مخففة، وحرف استفهام، حرف الاستفهام الهمزة هي حرف استفهام، وما مخففة مخفف، ولذلك هنا قول ألا هذه يسمى استفهام توبيخي، استفهام توبيخي، حرف الهمزة هنا استفهام توبيخي، مثل قول الله عز وجل ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، ومثل قوله جل وعلا ألم تكن أرض الله واسعة، هذا كله استفهام توبيخي تقريعي. أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل، الشك هنا من شعبة راوي الحديث شعبة رحمه، أو يجعل الله صورته صورة حمار. ظاهر الحديث يفيد تحريم مسابقة الإمام في الركوع والسجود، ظاهر الحديث يفيد تحريم مسابقة الإمام في الركوع والسجود، في الركوع والسجود، ولذلك هنا جاء النهي الشديد. وهذا الحديث يعني دليل لمن ذهب إلى التحريم على خلاف ما يذهب إليه الجمهور، الجمهور يذهبون إلى أنه يعني ليس على التحريم وإنما على الكراهة، لكن ظاهر الحديث يشير إلى ماذا؟ إلى التحريم، لأن فيه عقوبة شديدة. بالنسبة لتحويل الرأس إلى حمار أو الصورة إلى حمار، مثل ما شرحنا قبل قليل في مسألة مسخ الوجه، مسخ الوجه، ولذلك الحمار لما كان من أبلد الحيوانات جاء هنا ذكر عقوبة من يرفع رأسه قبل الإمام في الركوع أو السجود بأن يحول إلى صورة حمار. وورد ثلاث ألفاظ في مجموع الأحاديث، أولا يحول رأسه رأس حمار، والثاني يحول وجهه وجه حمار، والثالث تحول صورته صورة حمار، هذه الألفاظ الثلاث. والحديث الآخر حديث صورته يحول إلى كلب، رأسه رأس كلب. ابن بزيزة يذكر بأنه يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما معا. الحافظ رحمة الله عليه يذهب إلى ظاهر الحديث مثل ما سبق ذكره في مسألة الاختلاف القلوب الوجوه، قال ويقوي حمله على ظاهره ما رواه ابن حبان أن يحول الله رأسه رأس كلب، أظن أنا ذكرت في الشرح ابن ماجه، لا هو ابن حبان، فهذا يبعد المجاز لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار، ويبعده أيضا إيراد الوعيد بالمستقبل وباللفظ الدال على تغير الهيئة الحاصل، لأن البلادة حاصلة في فاعل ذلك عند فعله، فلا يحسن أن يقال يخشى إذا فعل ذلك أن يصير بليدا، مع أنه يعني ذكر بأنه لك مسألة الحمار. ابن دقيق العيد رحمة الله عليه يذهب بأن هذا لا دلالة في الحديث على أنه يقع، وإنما يدل على أن فاعله متعرض لذلك، وكون فعله ممكنا لأن يقع ذلك الوعيد ولا يلزم. على القاعدة المعروفة في تخلف جواز تخلف الوعيد، وأما الوعد فلا يتخلف. وإني وإن أوعدته أو وعدته لمنجز إيعادي ومخلف موعدي، هذا المعنى. ذلك يقولون الوعيد قد يتخلف، أما الوعد فلا يتخلف. ولذا قال هنا يعني من هذا من الوعيد الذي قد يتخلف. بالنسبة لرفع المصلي رأسه قبل الإمام في الركوع أو السجود، هل تبطل الصلاة فيها أم لا؟ الجمهور ذهبوا إلى عدم بطلان الصلاة، والإمام أحمد رحمة الله عليه وجمع من أهل العلم ذهبوا إلى بطلان الصلاة إذا رفع متعمدا قبل الإمام، أما إذا كان ناسيا أو جاهلا فلا تبطل، لكن له حالتان. الحالة الأولى أن يدرك الإمام إذا عاد إلى الركن فيجب عليه ذلك، والحالة الثانية أن لا يدرك الإمام، بمعنى أنه ما تنبه إلا بعدما رفع الإمام فصلاته صحيحة، أما إذا تعمد ذلك في الركوع أو السجود فصلاته باطلة. وفي المقابل التأخر عن الإمام أيضا، هذه للأسف يفعلها بعض من يرى بأنه يريد الخير، تجده في الركوع يرفع الإمام وما زال راكعا، وأيضا في السجود يرفع الإمام وما زال ساجدا، يقول أنا أريد الخير وأريد التسبيح والأكثار. هذا صحيح إذا كنت أنت لوحدك، أما إذا كنت مع الإمام فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا كبر فكبروا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، فهذا من الأمور المكروهة. ولذلك حال المأموم مع الإمام على أمور: أولا المسابقة وهذه محرمة، وثانيا الموافقة وهذه تختلف من حيث تكبيرة الإحرام مع بقية الأركان، أما مع تكبيرة الإحرام فالصلاة باطلة، يعني إذا وافق الإمام مع الإمام وافقه في التكبير، كذلك المسابقة من باب أولى. والثالثة التأخر عن الإمام وهذه مكروهة، والرابعة المتابعة وهذه المشروعة التي أمر فيها بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طبعا بحثها في كتب الأحكام ومتون الفقه، يعني وبحثناها لمن حضر شرح الزاد وبقية الشروح فصلنا فيها القول، لكن المقصود هنا الترهيب من مسابقة الإمام، وأن الإنسان معرض نفسه لعقوبة خطيرة جدا وهي المسخ. المسخ إما أن يكون مسخ حقيقي أو معنوي، مسح حقيقي أو معنوي. نسأل الله السلام والعافية، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.